وهذا هو يرجح لسان ابن تيمية أن الأصل هو الدنانير اللي هو ربع الدينار، فيعتبر بالدنانير لا بالدراهم. فبنأتي إلى ربع الدينار، 20 دينار 11 جنيه ثلاث أسلاح، 11 جنيه ثلاث أسلاح يعني 11 جنيه تقريبا. فيقول ربع الدينار ثمن جنيه ويزيد قليلا، ثمن جنيه سعودي ويزيد قليلا، ثم جنيه أظن الآن كم يساوي جنيه؟ أما منكم أحد من القياس يعني نعم 400 يساوي؟ لا ما أظن يساوي 400 نخلي إلى 300 350 75 75 37 ونصف تقريبا، ما يساوي 37 ونصف ريال تقريبا يقرأ به السارق وجوبا، يعني ما يساوي 37 ريال يقرأ به السارق ولا لا؟ لأن قلنا ان ربع الدينار يساوي ثمن جنيه سعودي تقريبا، والمساله التقريبيه هو اللي ممكن جيد الحساب ان شاء الله يحرر لنا. فاذا كان يساوي ثمن جنيه وقلنا ان جنيه 300 يكون ربع المئة، ربع 300 75 ثمها 37 ونصف هنا. على كل حال إذا صرف هذا فإنه يخطأ وجوبا، ولا يجوز أن يتهاون ولاة الأمور في هذا الأمر، لأن تحديد لأن تأخير إقامة الحدود أو التهاون بها أو المماطلة هذا خلاف الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر له قصة العسير قال: أغضي يا هنيف إلى امرأة هذا فإن اعترفت قرض منها. نعم، ولا تطول المسألة والتحقيقات وتطوير حتى أن تموت، وعلى الأقل يموت حماس الناس لها، فإن هذا لا شك أنه خلاف الشرع وأنه لا يجوز المماطلة، بل متى ثبت الجرم وجب تنفيذ العقوبة فورا. نعم نعم. نعم. اما حديث عن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، فقد استدل به من لا يرى استراق النصاب للسرقة، وهم الظاهرية قالوا مجرد السرقة يقطع به الإنسان، ولكنه ما دام عندنا حديث صحيح صريح في الموضوع لا تقطع يد السارق الا برضي هناك قاعده، فانه لا يمكن ان نقول بالاطلاق، لان السنه تقيد القران. واما قول لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، فبعض العلماء يحمل ان الحديث على ان المراد بالبيضه بيضه السلاح الذي يضعه الإنسان على رأسه، قالوا وهذه تساوي ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن قيمته ثلاثة دراهم. والمراد بالحبل الحبل ذو القيمة الذي يبلغ ربع دينار أو ثلاثة دراهم إذا قلنا بأنها أصل، قالوا ومثل حبال السفن التي تربط بها، فإنها حبال قليلة طويلة وغالية. نعم، هذا وجه. أو أن المراد يسرق البيضة فيتذرع بها إلى سرقة ما تقطع به يده، وكذلك يسرق الحبل فيتذرع به إلى سرقة ما تقطع به يده، يعني بما أنه يتجرد من سرقة الأقل إلى سرقة الأكثر. ويتعين أن يحمل الحديث على أحد هذين الوجهين أو على وجه ثالث إن علم التاريخ بأن يكون هذا الحديث المطلق قبل تقييد المسألة شوه بالنصاب قبل تقييد المسألة بالنصاب لا بد أن يحمل الحديث على هذا لأننا لو لم نحمله على ذلك لزم التعارض والشرع ليس به التعارض. نعم طيب قوله أو ما يساوي أحدهما على الرأي الذي رجحنا بأنه معتبر الجنين أو ما يساوي قول أو ما يساوي أحدهما إذا اعتبرنا أن كليهما مصاب أما إذا اعتبرنا بأن مصاب ربع دينار فنقول أو ما يساوي ربع دينار. الرابع أن تنتفي الشبهة أن تنتفي الشبهة بأن لا يكون للسارق شبهة في سرقته بأن لا يكون للسارق شبهة في سرقته فإن كان له شبهة سرقة فإنه لا قطع عليه لأنه يسرق متأولا متأولا كيف متأول بأن له الحق في أن يأخذ من هذا المال وحينئذ يعطى حكم المتأول والمتأول ليس عليه ضمان وليس عليه قبض يعني ليس عليه إقامة حد وقد قتل أسامة رضي الله عنه رجلا شهد أن لا إله إلا الله لكنه قتله متأولا حيث قال للرسول صلى الله عليه وسلم إنما قالها تعودا إنما قال تعودا فانتفاء الشبهة لا بد منه خوفا من أن يكون السارق متأولا جواز السرقة وله صور يعني الذي فيه الشبهة له صور منها إذا سرق الأب من مال ولده قول وش الشبهة أن له أن يتملك من مال ولده بالعكس إذا سرق الولد من مال أبيه وش الشبهة طيب لو حق النفق إذا كانت تجب نفقته على أبيه فهي شبهة بلا شك إذا كانت تجب نفقته على أبيه فهذه شبهة يعني يحتمل أن أباه مقصر فسرق مع أن الصحيح أنه إذا كان ذلك بسبب تقصير من لزمه النفقة فإنه ليس فيه تحريم أصلا وليس بالسرقة قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند عتبة خري منه من ماله يعني ما زوجه ما يكفيك ويكفيك بالمعروف أو ولدك بالمعروف. طيب سرق من مال أمه ما تقولون يبقى ولا لا المذهب ما يبقى لو المذهب لا يبقى أصل بفرع ولا فرع بأصل نعم والغريب انهم بنوا هذا الامر قال لان شهاده احدهما على الاخر للاخر لا تفهم وهذا لانه بناء ضعيف على ضعيف فهو بناء ضعيف لانه لا مقارنه او لا صله بين السرقه وبين الشهاده وهو ايضا مبني على ضعيف فان الصحيح في الشهاده انه لا يمتنع قبول شهادة الرجل بابنه أو في العقل إذا كانت العدالة قوية لأن العلة هو الأصل والفرع العلة هم فالحاصل أن نقول الضابط في الشبهة فيما نرى أنه إذا سرق مما في ماله له حق فإنها شبهة إذا سرق مما له في ماله حق من شيء له في حق فإنها شبهة وإذا لم يقل له في ماله حق فليس بشبهة ولا عبرة بالأصل ولا بالفرع ولا بالأخوة ولا بالعمومة العبرة هل هذا السارق له حق في هذا المال أوجب له أن يتجرع فيأخذ منه أو ليس له حق؟ مفهوم يا جماعة؟ طيب، على هذا إذا سرق إنسان فقير من بيت المال، سرق إنسان فقير من بيت المال يقع ولا ما يقع؟ ها؟ السبب لأن له في حقا، فبيت المال بعموم المسلمين، فالفقير له في حق، فيحتمل أن هذا الرجل أراد السرق لأنه يقول هذا حق، أنا لي في هذا حق وهو القيام بالكفاية، فلا يقطع. طيب، لو أنه اضطر إلى مال، إلى طعام، إذا اضطر إلى طعام وصاحب الطعام أبى أن يعطيه، فلما رآه معرضا سرق منه، يقطع ولا لا؟ ما يقطع، لأن له في ماله حقا، إذ يجب على الإنسان إذا رأى مضطرا يجب عليه أن يدفع ضرورته بما استطاع. واضح؟ إذا ما هي الشبهة على هذا؟ تعريفها أن يكون له حق في المال الذي سرق، هذه الشبهة. فما كان له حق، ولهذا لم يقطع أمير المؤمنين عمر في زمن المجاعة، في زمن المجاعة العامة لم يقطع. ليش؟ لأن الأغنياء في هذه الحال يجب عليهم دفع ضرورة الجائعين وجوبا. ولما سئل الإمام أحمد فقيل له تذهب إلى هذا؟ قال إلى عمري، يعني إلى أنه لا قطع في زمن المجاعة العامة والحالة العامة. أما الجوع الخاص فلا، لو واحد جوعان مرة ولا لقطعان وراح وسرق من مال الإنسان، نعم، فإنه يقطع، لأن هذه مجاعة، لأنها ضرورة خاصة. ولو أن كل إنسان سرق وقال أنا والله جوعان أبي أنقل نفسي، كان ما يقل الصبر أي قطع، كان يبقى القطع متعذرا في الغالب. لكن نعم، لو جاء وطلب من هذا الرجل بعين أن يعطيه من ماله وينفذه من ضرورته فلم يفعل، فإنه في هذه الحالة إذا سرق شبهة، لأنه تعين على هذا الرجل أن يعطيه. نعم، السلام. شلون؟ لا، على وجه الخفي إذا كان جهرا، الخفاء ضده الجهر، يعني أخذه من صاحبه وهو يراه، هذا الجهر. نعم، إيه، قد سرقت من مال ابنها، نعم، شقة، إذا لم يكن يجب عليه الإنفاق، مع العلم بأن هذا شيء غير واقع، لأن من شرط ذلك المطالبة، ومعلوم أن الإنسان مهم مطالب النمو شقة يده أبدا، مهما كان في الحقوق ما يمكن يفعل هذا الشيء. إيه، نعم. طيب، الشرط الرابع أن تبدأ الشبهة، ما ضابط الشبهة؟ أن يكون للسارق حق في المال المسروق منه، فإذا كان له حق في المال المسروق منه فإن هذا الحق يوجب أن يكون هذا السارق متعاون أولا فلا يقام عليه الحد. نعم، السرقة في طريق شرعي، وضبوط السرقة يكون بواحد من أمرين، الأمر الأول البينة وهي اثنان رجلان اثنان، وهنا لا مدخل للنساء في باب الحدود على المشروع من المدخل، يعني أنه لو ثبتت السرقة في رجل وامرأتين فإنه لا يقام الحد، ولكن يثبت المال لوجود مصادره، لأن المال يثبت في شهادة الرجل والمرأتين، ولا يثبت الحد لعدم وجود نقابه. إذن فالطريق الذي تثبت بالسرقة الطريق له وجهتان او نوعان. النوع الاول ان يثبت بالشهاده بالبينه، وذلك بشهاده رجلين يشهدان بالسرقه ويتفقان في وقتها وزمانها ومكانها. أرسل فإن أتى بشاهد ورجلين هو بشاهد واحد ومرأتين فإن الحد لا يثبت ولا تقطع اليد، ولكن المال يثبت لأن نصابه موجود. كذلك لو أتى بشاهد وحلف معه، المخلوق منه أتى بشاهد وحلف معه، فإن الحد لا يثبت، وأما يعني ما تقطع يده، وأما المال فإنه يغرمه بوجود النصاب. وعلى هذا نأخذ أو من هذا نأخذ أن الأحكام تتبعض، فيوجد مثلا حكمان في قضية معينة يثبت أحدهما ولا يثبت الآخر. ففي السرقة كما تعرفون يثبت أمر أحدهما القطع وهو حد لله سبحانه وتعالى، والثاني ضمان المال وهو حق للآدمي. فالقطع لا يثبت إلا بشاهدين، والمال يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين المدعي. فإذا وجدت أسباب ثبوت المال وجب الحكم بثبوته. الأمر الثاني أو الطريق الثاني من طريق الثبوت أن يقر السارق بالسرقة، يقر السارق بالسرقة. وهل يشترط أن يقر مرتين أو يكتفى بإقرار مرة واحدة؟ المذهب لا بد من مرتين، لا بد أن يكون مرتين، فإن أقر مرة واحدة لم يثبت القطع ولكن يثبت المال. إذا أقر مرة واحدة ثبت المال ولكنه لا يثبت القطع، وذلك لأن القطع عندهم لا يثبت إلا بشاهدين. ولكن القول الراجح ما عليه جمهور أهل العلماء، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة يقولون إنها تثبت أي السرقة حدا وضمانا بشاهد واحد، أي بشاهد مرة بإقرار مرة، بإقرار مرة. وهذا هو الأصح. وقد سبق لنا الخلاف في ثبوت الزنا بالإقرار، هل يشترط فيه التكرار أو لا يشترط؟ وهذا أضعف من الزنا، يعني ثبوته هنا ثبوت السرقة أضعف، يعني طريق ثبوتها أضعف من طريق ثبوت الزنا. بقي طريق ثالث لثبوت السرقة اختلف فيه أهل العلم، وهو وجود المال المسبوق في يد السارق. مثل أن يقال، مثل أن يدعي أن فلان سرق ماله ويمكن ثم يوجد المال عنده، فهل يحكم بالسرقة لوجود المال عند السارق أو لا؟ يرى بعض العلماء أنه يثبت حكم السرقة ما لم يدعي شبهة، إن ادعى شبهة بأن قال أنا اشتريت ولا أدري ممن، أو أخذت وأظن أن مالي أو ما أشبه ذلك، فهنا لن تدعي عنه قط. وأما إذا لم يدعي شبهة فإنه يقطع، وإلى هذا ذهب بعض السلف قالوا وهو شبيه بوجود الرائحة من شارب الخمر في فمه أو لتقيده الخمر. والصحيح أنه إذا تقيد الخمر فإنه يحد، لأنه ما يتقيدها إلا بعد شربها. وهذا الماء الذي يوجد عنده المال من أين أتاه الناس؟ ما دام ما يدعي أنه اشترى، ولا أنه غلط فيه، ولا أنه وجد له، وقد أقر بأن هذا مال فلان، فهو يقول أنه سرقه، صاحب المال يدعي أنه انضرب. وعلى كل حال فينبغي في هذا الطريق الثالث أن يرجع فيه إلى رأي الحاكم، فقد يرى أن هذا الشخص الذي دعي عليه في هذا المال وأنه سارقه قد يرى فيه أنه محل لذلك، وحينئذ يحكم. وقد يرى أنه ليس أهلا لذلك وأنه أعطاه عن طريق الشبهة فلا يحكم، فلو الذي يظهر أنه يرجع ذلك إلى اجتهاد الحاكم في هذه المسألة. نعم يا عزيز، هذا لا يحكم السبب في ذلك لأنهم يقولون أن الحدود تبرأ بالشبهات، تبرأ بالشبهات. وأما الأموال فإنها إذا ثبت أن هذا مال فلان بالطريق الشرعي وجب الحكم به واتبع بعض الأحكام. نعم أي الطريق الثاني عن اللقاء الطريق الثالث. على هذا القول الذين يرون أن وجود المال عند السارق يعتبر بينة يرون أن ما ذكرت يكون بينة، أي يرون بينة من باب أول. فيجيها أيضا نظير لهذا مثلا حمل المرأة عليه، حمل المرأة يثبت به الزنا لأنها ما حملت إلا من وقت، فإذا لم تدعي الشبهة في هذا الوقت فإنها تحد. فصار هذا الطريق الثالث له ثواب، منها الحمل حد به المرأة حد الزنا إذا لم تدعي الشبهة، ومنها من تقيد الخمر فإنه يعاقب عقوبة الشارب. ويرد إلى هذا إذا وجد المال المسبوق عند السارق. نعم هكذا يفرقون، وهذا تفريق واضح. نعم
ما ذكرنا الشيخ أن طالب المسبوق
إيه نعم ما ذكرنا لأن ما نرى أنه شر. نعم بقينا في شرط ذكره الفقهاء وهو أن يطالب المسبوق بما المسبوق منه بماله، فإن لم يطالب فإنه لا قط. وهذا القول خلاف الصحيح، الصحيح أنه لا يشترط المطالبة، متى ثبتت السرقة فإنه يجب أن يقام الحد، لأن هذا هو ظاهر القرآن والسنة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه ليس بشرط أن يطالب المسروق منه بماله، لأن هذا حد لله. كما أنه ليس من الشرط أن تطالب المرأة بانتهاك عرضها فيما لو زنى بها رجل كرها، فإنه يقام عليه الحد وإن لم تطالب به. فالحدود ليست مبنية على مطالبة المال، الذي يشترط فيه المطالبة هو ضمانه المال ولا لا؟ ضمانه المال المسروق منه، إذا لم يطالب فيه ما نقول لا يطالب بماله. وأما إذا ثبت هذا الرجل سارق فإننا نقيم عليه الحد، لأن الغرض من إقامة الحد ليس مجرد العدوان على هذا الشخص الذي أسقط حقه، ولكن العدوان على الأمن العام، على أمن الناس العام. ولنفرض أن هذا الرجل مثلا أعطي دراهم ولم يطالب، أو أنه قريب للسارق فلم يطالب، هل تبقى الحدود بمثل هذا؟ مع أننا نريد حماية غير هذا الرجل، نريد حماية المجتمع كله. فالصواب في هذه المسألة أنه ليس بشرط أن يطالب المسروق منه بماله. وأما قضية صفوان بن أمية لمن سرق رداءه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده، فقال يا رسول الله هو له لما تبني تطايده، كأنه رضي الله عنه رحمه ورق له، فقال هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ فهذا ما يدل على أنه لا بد من المطالبة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علم بهذا السارق إلا من طريق صفوان. فلو أن صفوان كذب واتفقوا إياه على شيء في رجاء ما حصل من هذا الشكال. نعم حتى لو وصل إلى أن ترى الإنصار يعني رجاء ناس يشهدون بأن فلان سرق وإذا ما طالب ما يتعرض له. أولا نبدأ بتعريف قطاع الطريق. الطريق معروف أنه هو السبيل الذي يسلكه الناس في الهبوط. وقطاع الطريق قطاع المقاطع. وقاطع الطريق هو الذي يفعل فعلا انقطع به الطرق فلا يسلكها الناس من أجل أفعاله. هذا هو تعريف هذا الكلام من حيث كل كلمة ينفرد. أما معنى الأمر من قطاع الطريق فقال أهل العلم إنهم الذين يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم الناس مجاهرة لا سلحة، وسواء كان ذلك في الصحراء أو في البنيان. فهو يعرضون للناس بالسلاح يعني لابد أن يكون معهم سلاح، وأما بدون السلاح فليسوا قطاع طريق فليسوا قطاع طريق لأنه يمكن التغلب عليه. لكن المسلح لا يمكن للإنسان أن يتغلب عليه، ولابد أيضا أن يغصبونهم المال مجاهرة لا سرقة، فإن غصبوهم المال سرقة فليسوا قطاع طريق يعني معناه إن أخذوا المال سرقة فليسوا قطاع طريق. هم قطاع الطريق يعرفون عند العامة الآن بالحنشل أين يقفون الناس بالطرق وهم يسلحون ثم يغصبونهم الناس يأخذون مصروفاتهم أو مواشيهم أو أسلحتهم أو ما أشبه ذلك. ومن هذا أيضا من هؤلاء الذين يقفون على البيوت بالسلاح يقفون على البيوت بالسلاح لأن هؤلاء حكمهم حكم قطاع الطريق، وذلك لأن التحرز منهم أبعد من التحرز من الذين يتعرضون للناس في وسط الطرق، لأن الإنسان قد يكون إذا خرج إلى الطريق يكون متحرزا ومتأهلا لكن في بيته يكون آمنا. على هذا يكون الذين يسكون على البيوت وهم مسلحون من قطاع الطريق، وهم القطاع الطريق بلا شك من المفسدين في الأرض، لأن من أعظم الفساد في الأرض إزالة أمن الناس وتخويفهم وإرعابهم، وهذا يؤدي إلى تعطيل مصالحهم الدينية والدنيوية. فالدينية مثلا إذا أراد الإنسان أن يحج وهو يعلم أن في الطريق قطاع طريق فهل يحج ولا ما يحج؟ ما يحج، فتتعطل المصالح الدينية. إذا أراد أن يضرب في الأرض يبتغي من فضل الله التجارة وعلم أن في هذا الطريق قطاعا فإنه أيضا سوف يتعطل ولا يحج، وحينئذ تعطل مصالح الناس الدنيوية. إذن فهم مفسدون في الأرض، ولهذا كان حدهم ما تسمعون إليه، إما قتل وطلب، وإما قتل بلا طلب، وإما قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإما نفي من الأرض وهو تكريدهم فلا يقوون إلى بلد. يعني حدهم أربعة أنواع: إما قتل وطلب، وإما قتل بلا طلب، وإما قطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، وإما نفي من الأرض. أربعة أنواع. وهذه الأربعة: أولا القتل والصلب، يجمع لهم بين القتل والصلب، لكن متى يكون الصلب؟ هل هو قبل القتل ولا بعد القتل وقبل التغسيل والتكفين، والا بعد التغسيل والتكفين والصلاه وقبل الدفن؟ كل هذه اراء اهل العلم. منهم من يقول ان الصلب يكون وهم احياء يطلبون امام الناس حتى يحصل لهم بذلك الالم القلبي والعار، نعم، فهذا لا شك انه عار وخزي والعياذ بالله، يذوقون المه وهم احياء. ومنهم من يقول انهم يطلبون بعد ان يقتلوا قبل التغسيل والتكفين والصلاة، وهذا لا يحصل به ألم قلبي على هؤلاء المطلوبين لأنهم أموات، وما لجرح لميت إله، لكن قد يكون أشد رعبا للأحياء من قلبهم في حال الحياة، لأن رؤية الحي إلى الميت مطلوبا توجب له الرعب والنصرة أكثر مما في رؤيته مطلوبا وهو حي. والذين يقولون إنهم يغسلون أولا ويكفنون ويصلى عليهم، قالوا لأن هذه الحقوق للميت ينبغي المبادرة بها، ثم يطلب وهو في كفنه، يطلب وهو في كفنه قبل أن يسلم. أيهما خير هذه الأقوال أولى؟ الأوسط. الله نعم، إن الأوسط هو الوسط وهو الأوسط، لأن قلبه بعد التكفين والصلاة عليه ما يوجد العار والذل عليه، ثم هو دين مكفوف ما يحصل به من الروح مثل ما يحصل إذا كان كأنه حج مكسوا كأنه حج. ثم أفضل إلى متى ينتهي؟ إلى متى ينتهي؟ قال بعض العلماء ينتهي انتهاء ثلاثة أيام، إذا مضى عليه ثلاثة أيام وجب أن ينزل. وقال بعض العلماء إنه يبقى إلى أن يتفسخ أو ينزل فيتأذى الناس به، فإذا خيفت أذيته نزل. والمشهور من المذهب أنه يطلق حتى يشتهر، إذا اشتهر بين الناس وتبين أمره فإنه ينزل. وعلى هذا فمثلا إذا كان الصلب يوم الجمعة اشتهر أكثر مما لو طلب في غير يوم الجمعة، لماذا؟ لأن اجتماع الناس يوم الجمعة أكثر من اجتماعهم في غير الجمعة، فيكون اشتهاره أوسع. وبناء على هذا نقول إذا اشتهر أمره في البلد وتبين فإنه يكتفى بذلك وينزل ويرسل. المذهب أنه يكون أفضل ما قلت لكم متى؟ بعد التغسيل والتكفين والصلاة. وأما قطع اليد اليمنى واليد اليسرى فمن أين يكون القطع؟ يكون القطع كما سبق فيه سبقا، من مقطع الكف بالنسبة لليد ومن مقطع العقل بالنسبة للرجل. وأما النفي من الأرض فهو التشهيد، تشهيده من الأرض بحيث لا ينطقون يأوون إلى بلد، كلما جاءوا إلى بلد طرد من البلد، هذا هو النفي، لأن النفي من الأرض نهائيا غير ممكن إلا إلى السماء، نعم، والنفي إلى السماء ليس بممكن. إذا يكون المراد بالأرض هنا الأرض المسكونة وهي القرى والمدن، فينفون منها فلا يسبقون يأوون إلى بلد. وقال أبو حنيفة وأصحابه إن المراد بالنفي ينفوا من الأرض الحب، يعني يفلسون بحيث لا يأخذ حبا مؤبدا، نعم. ولكن هذا أيضا بعيد من مجهول اللفظ، لأن ينفوا من الأرض النفي معناها الطرد والإشعاع، وليس معنى النفي الحق ابدا، ولكن قول ابي حنيفه وفيهم فيما اذا لم يمكن نفيهم على وجه الكمال لازم ان يلزم من نفيهم عن الكبار ان يكونوا جماعه في البر وعقابات يكون ضررهم اكثر من ايوائهم. ففي مثل هذا الحال يكون قول ابي حنيفه متوجها، يكون قوله متوجه وان كان هو بعيدا من اللفظ، لكنه ما يمكن الحصول على المصلحه التي اراد الله سبحانه وتعالى بنفسه من الارض الا بهذا العمل، الا بالحد حتى يقضى على كفه. ما هو الدليل على هذه الانواع من الحد؟ الدليل قوله تعالى: انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. وكلمه يقتلوا ويصلبوا وتقطع التشديد هنا لفظا دليل على التشديد معنى، نعم تشديد لفظ نظر ان يقتلوا او يطلب او تقطع، بل قال يقتلوا او يصلبوا او تقطع لان كلمتهم عظيمه، فكان ينبغي المبالغه في تعذيبهم، وهذا يقتضي التنفير من هذا الفعل. كلمه ان يقتلوا او يصلبوا او تحقق او ينصب فيها او كثرت ثلاث مرات، فهل هي للتخيير او للتنوير؟ نعم للتخيير. معنى اذا يكون نحن مخيرين بين ان نقطع ان نقتلهم ونصلبهم او ننفيهم من الارض، وهذا لا يمكن ان يلي للشريعه ان يكون التخيير بين شيئين مختلفين اختلافا كبيرا. وليس الغرض من ذلك التخفيف على المكلف، ليس هذا كفارا لحق الله حتى نقول او للتخفيف، ولكنها عقوبات، والعقوبات تقتضي الحكمه ان تكون مناسبه للجريمه. ما ينتج من عقوبات متنوعه مختلفه في شدتها لجريمه واحده. على كل حال العلماء اختلفوا في هذه الايه، منهم من يرى ان او هنا للتنوير، فلكل عقوبه جريمه يقتل او يصلب لهذه الجريمه، تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف هذه لجريمه اخرى اقل من الاولى، ينفوا من الارض لجريمه ثالثه اقل مما قبلها. ومنهم من يرى ان اول التخيير، والذين يرون ان التخيير يقولون ان هذا التخيير ليس تخييرا شخص ولكنه تخيير مصلحه، فيجب ان تنزل عليهم هذه العقوبات بحسب المصلحه. ان راى الامام ان جزاءهم القتل والصلب فليفعل، ان راى ان جزاءهم دون ذلك فليفعل. وهذا قد يكون فيه مصلحه في بعض الاحيان، وقد يكون فيه مضره اكبر من مصلحته، لان الحاكم الذي يوثق به في مراعاة المصالح لا سيما في زماننا هذا يكون قليلا او معدوما. فلذلك تنبيه ولا سيما في هذا الوقت على ان تكون او للتنويع او لا من ان تكون للتخيير. التنويع الان في الايه الكريمه ان يقتلوا او يصلبوا، وظاهر الايه الكريمه أن القتل وحده والصلب وحده، ولكن المعروف عند أهل العلم أن القتل مع الصلب، ولا يمكن أن ينفرد الصلب وحده، لأن الصلب في اللغة العربية معروف أنه إنما يكون بعد القتل. وعلى هذا يقول أو هنا وإن كانت التنوير لكنها لا تنفرد وحده، فسيقتل هذا قتل بلا صلب، يصلب تدل على قتل وصلب، تدل على قتل وصلب، تكون هذه عقوبة. أو تقطع أرجل المرجل من خلاف، هذه العقوبة الثالثة. أو ينفوا من الأرض، هذه هي العقوبة الرابعة. كيف نوع العلماء الكريمة في مقابلة هذه العقوبات؟ قالوا إذا قتلوا وأخذ المال فهنا الجريمة على النفس وعلى المال، يجمع له بين القتل والصلب، بين القتل والصلب كما فعل الجريمتين، فإنهم يعاقبون عقوبتين. إذا قتلوا ولم يأخذوا مالا فإنهم يقتلون بدون القتل. وهذا القتل هنا ليس راجعا إلى أولياء المقتول، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية وإن شاءوا عفوا، هذا قتل واجب. لماذا؟ لأنه حد، والحدود الشرعية ما تقتل، لا بد من تنفيذها. فهنا يجب القتل حتى لو عفى أولياء المقتول، فإنه يجب قتله، إذ أن شفهم هنا خاص ولا عام؟ عام، افرض أن أولياء المقتول قتلوا عفوا وأسقطنا القول، لكن إذا أخذناهم فعاد إلى هذا، فلذلك يجب أن يقتل. إذا أخذوا المال ولم يقتلوا، إذا أخذ المال ولم يقتلوا فإنها تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أيديهم لأنهم أخذوا بها المال، وأرجلهم لأنهم سعوا بها للفساد في الأرض. فكانت الحكمة أن تقطع اليد التي أخذ والرجل التي سعى. وكونه من خلاف لأن قطعها من جانب واحد يؤدي إلى إضعاف البدن من جانب واحد، وتوزيع العقوبة على الجانبين أسهل على البدن، ولهذا صارت هذه العقوبة جامعة بين الحكمة والرحمة، بين الحكمة والرحمة، حكمة تقطع اليد والرجل، ورحمة باختلافها، اليمنى لأجل اليمنى والرجل اليسرى. نعم. وربما قد يكون في هذه الأعذار من جهة الألم من جهتين، لكن فيها هدم للبدن، جمع في جنب واحد فيه هدم للبدن. وقد يكون فرعون حسبهم لأن العقوبة المعروفة في ذلك الوقت هي هذه، ما أراد أن يعاقبهم بأخذ العقوبات، يعني في عقوبات كاملة مثلا غير هذه، قدم سنتهم وقطع آنافهم وما أشبه ذلك. نعم. لا يفهمونهم لا بد من استخارة، لكن لما كانت الفرقة جاي فيها قطر يد اليمنى فهنا لا بد من قطع يد اليمنى، فإذا قطعنا يد اليمنى فعجل أن يكون قطع للرجل اليسرى. وللآية ما فيها دليل أن تكون اليد اليمنى والرجل اليسرى، من الجائز أن تكون اليد اليسرى والرجل اليمنى، لكن لما كان قطر الفرقة لليد اليمنى كما في قراءة من الشروط فقطعوا أيمانهما صار هذا. فإذا ينفر من الأرض مثلا إلى أخاف الطريق ولم يقتلوا ولم يأخذوا مالا، يعني هما ما يريدون أن يقتلوا الناس ولا أن يأخذوا مالهم، بس يريدون أن يخوفوا الناس، إذا أخذ الناس هجموا عليهم، نعم، وهاد عقنا وإذا قتلناه ووسط الصوم ووسط المتاع وما أشبه ذلك. نعم، لكنهم لا يريدون القتل ولا الأخذ. هؤلاء ما يمكن أن نقتلهم ولا أن نقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ولكننا لا بد أن نحمي الناس منهم في أي مكان، نتركهم ما يأتون إلى البلاد. لكن كما قلنا إن هذا إذا لم يملك فيه فقهم وجب الأخذ لما قاله أبو حنيفة رحمه الله وأصحابه في الحب، لأن أبا حنيفة وأصحابه لاحظوا أنهم إذا نقوا وطلقوا لهم إلى بلد أن قد يزال شر، قد يتجمعون الآن لنستفدهم، لأن حتى نهدنا إياهم مو معنى نخليهم مثل فرق الخير يطلون جميع ويطلون جميع، نشربهم كل واحد مخليهم عجيبا. لكن مع ذلك من الذي يقوم ضراري لا سيما الضراري الواسع؟ إذا حبنا أن لا ينجح شرهم إلا بالحق فإننا نحبسهم، لأن هذه العقوبات يعرف إما اليقين أن المقصود بها حماية المصالح وهو العامة. نعم. الذين يتعاضدون الناس ويعاقبونهم في المال، ما ذكر العلماء تعاضدهم العرض، لكنهم أشد من المال، أشد من المال بلا شك، هذه عليهم العقوبة. نعم، وهم أيضا تعرف أنهم إذا تعدوا على الأعراض يقام عليهم حد الزنا، وقام عن حد الزنا، فإذا كانوا محصنين يبي يرجمون. إذا كانوا وصفح لا بد أن نكتبون، حتى مثلا لو ادعى الإنسان أنهم اعتدوا على عرضه ما نقبل إلا بالذي بين، أو بقليل من طالبة قوية، وحينئذ تجرى على المحكمة التي ذكرها. نعم. حكم المسلمين، يعني بمعنى إذا نفذ فيهم الحد كل من نفذ فيه الحد فإنه هو مسلم فيعامل في أحكام الآخرة معاملة غيره. لا ما قال انتم خوالي معكم الكتاب عبدالله. نعم، فهذا مو صحيح، حتى البغاة يصلي عليهم، ولهذا يرد كما مر عليكم في الفرق ان يرد الباغي من العادل والعادل من الباغي، فهم اثنين يحتاج الى تحرير الكتاب. هذا ما فعلوا المدرس عندكم؟ من المدرس؟ لا نبنو على هذا المدرس، قل هو هذا المذهب الحنابلة ولا من أبنان وما دليله؟ نعم؟ شلون؟ أيهن؟ نعم، لذلك عم تقدم في السنة ولهم في الأخلاق العالم العظيم. نعم، الآية هذه أما قوله ذلك لهم خزن في الدنيا فضاء، وأما قوله ولهم في الآخرة عذاب عظيم فهذا يشمل على الكافرين منه، لأنه حدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام صحيحين وغيرهما أن من أصاب من هذه الجرائم شيء وأقيم عليه الحد فهو كفارة، وقد مر علينا هذا. يكون قوله ولهم في الآخرة عذاب عظيم هذا على الكافرين منهم، فتكون الحكم الحد عام للكافرين والمسلمين، وأما عقوبة الآخرة فهي للكافرين فقط.
نعم.
السلام.
نعم.
إذا كان من نيته بعد ما أقيم على الحد من نيته وهذا يسعى في القبر ومات على هذه النية فهو يعاقب عليه بالأرض. وأما إذا أقيم على الحد وسب يعني ما عزم على أن لا يفعل ولا على أن يفعل فإنه يكون كفارة لله. نعم. قال ويقتل الصائب إن لم يندفع بدونه أو خيف أن يبادر بالقتل. الصائم معروف هو المهاجم الذي يريد الإنسان إما على نفسه أو ماله أو حرمته. هذا الصائم الذي يثور على الإنسان وليس قاطع طريقه لأن قطاع الطريق إنما يريدون قطع الطريق عامة أو يدعي المسلمين عامة لكن الصائم يريد هذا الخاص يطول عليه إما يريد نفسه أو حرمته أو ماله. فإذا صار أحد على شخص فإنه إن كان على نفسه أو على حرمته أو على غيره من الناس وجب عليه النجاة وجوبا لأن النفس محترمة وأمانة عندك فيجب عليك أن تدافع عنه. وأما إذا قال يريد مالك يريد مالك فقد اختلف العلماء هل يجب عليه الدفاع أو لا يجب. فالمشهور من المذهب أنه لا يجب عليك أن تدافع عن مالك كما أنه لا يجب عليه حفظه من الضياع. والقول الثاني أنه يجب عليك أن تدافع لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال وهذه إضاعة له إذا ترك الصائم المجرم يأخذه. ولكن الصحيح في هذه المسألة أن نقول إذا كان في الإنسان قوة ويغلب على ظنه القدرة على دفع الصائب فإنه يجب عليه النجاح لا من أجل احترام المال في الحق ولكن من أجل احترام الأمن أيضا. لأنك إذا لم تدافع وتسلط هذا الصائب على مالك فإن هذا سوف يغريه في التسلط على غيره وحينئذ تكون أنت المتسبب لإغراء هذا المجرم على جريمته. فإذا كان فيك قدرة يغلب فيها على الظن أنك تتمنه وتقضي عليه فإن الواجب عليك أن تدافع احتراما لمالك واحتراما لأمن غيرك. نعم. وبهذا التفصيل يكون الجمع بين القولين وبين الأدلة أيضا. وأما القول بأنه لا يجب حفظ المال على الضياع فهو ضعيف جدا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال والله تعالى يقول في الأموال إنه جعلها قياما لنا فما جعل قياما من صالح ديننا ودنيانا كيف يجوز لنا أن نفرط فيه وأن نضيعه. فواضح أنه لا يجوز للإنسان أن يضيع ماله بل يجب عليه حفظه من الضياع. ولكن دفع الصائب ليس خالصا في كونه دفاعا عن ضياعه لأن الصائب ينتفع به ليس ضائعا من ماله لكن الدفاع دفع الصائب من أجل الحرمة حرمة الإنسان وماله. ولهذا قال رجل يا رسول الله أرأيت إن جاءني رجل يريد أن يأخذ مالي قال لا تعطيه قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار. فالحاصل أن القول التفصيل في هذه المسألة أولى من الإطلاق. المسألة فيها قولة وجوب الدفع مطلقا وعدمه مطلقا وهو النفس
والصواب أنه إذا كان الإنسان يضرب على ظنه أنه قادر فإنه يدب الدب، ولكن ما ترون هل يدب الدب ولو كان المال قليلا؟ لو فرضنا واحد يأخذ قلم قلم تسوى ريالين فقط تدافع ولا لا؟ نعم تدافع، لأن المقصود منع الاعتداء، المقصود منع الاعتداء وما دمت قادرا وعارف أنك تتخلصه فدافع. أما إذا كنت تعرف أنه سيغلبه فلا تدافع، لأنك إن دافعت الآن وش بيكون؟ انتهاك لحرمة المال وانتهاك لحرمة النفس أيضا، وربما يقتلك إذا رأى أنك مدافع. طيب الصائم يدافع بالأسهل فالأسهل، إن انتفع بالكلام والزجر والتهديد فلا تفعل معه سوى ذلك، وإن لم ينتفع إلا بالضرب باليد، ضربته باليد، بالعصا تضربه بالعصا، بما هو أكبر تضربه من وراء، المهم تدافعه بالأسهل فالأسهل، لأن المقصود من يقال المسألة. فإذا لم يندفع إلا بالقتل نعم هلك قتله، إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يجوز أن تقتله. لو اندفع بالإيثار أنت مدى الراهي وأجود منه ومسكته أو تقتله ولا لا؟ ما يجب تقتله، لو تقتله مثل في هذا الحال وجب أن تقتل به إذا تم شروط القصاص. طيب إذا لم ينجح إلا بالقتل فله أن يقتله. إذا كان الرجل ما يدري هل يندفع بالقتل أو بما دونه لكنه خاف أن يبادره بالقتل فهل له أن يقتله؟ الجواب نعم. إذا كنت تقول أنا لو لبث أسلم أو هدمه أو أضرب عرضه أو ما أشبه قتلني آثم معتد، فإنه يجوز لك أن تقتله بدون استعمال الأسهل بحقه دفاعا خوفا من أن يقتلك ويبادر في القتل. نعم نعم، إذا أمكن تصيبه ما يجوز القتل، يعني لو أمكن مثلا تضربه في الجيد كسره مثلا أو في يديه هو ما يمكن القتل، ومثلا ذهب الأسهل فلا يعدل إلى الأعراض. كل هذا أمر فيما بينك وبين الله، لكن فيما بينك وبين الناس الآن لو أن أحدا قتل شخصا وادعى أنه مدافع وأن المقتول قائم فأمام المحكمة ماذا يكون الحكم؟ نعم ما تقبل دعوى، دعوى أنه قائم عليك وأنك قتلته دفاعا غير مقبول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجاؤهم دماء قوم وأموالهم، ولكن بين على المدعي واليمين على المدعي. ففي هذه الحال نقول إذا لم يكن لك بينة فإن حباب لا تقبل دعواك، وحينئذ يقتل ولا يقتل، ودعواه أنه مدافع ليست شبهة تمنع الكفار، هذه شبهة ما تمنع الكفار، لأن الأصل مثل الأصل الحرمة والعزة، فلا يكفي مجرد دعوى أنه صائم. ولا شك أن هذا القول على إطلاقه فيه نظر، كما أن القول بقبول دعواه على الإطلاق فيه أيضا نظر. في كلا القولين مفسدة إذا أخذناهما على الإطلاق، ولهذا نستطيع في هذه المسألة أن نقول إذا كان هناك قرينة قوية ترجح جانب المدعي فإنه يجب أن لا أخذ بها لئلا تضيق حقوق الناس أو يحجز الناس عن المدافعة عن أعراضهم وأموالهم وأنفسهم. فإذا كان هذا المقتول معروفا بالشر والفساد والقاتل معروفا بالخير والصلاح والداعم صلى عليه ووجد قرين ووجد قرين أيضا تؤيد ذلك كما لو وجد في بيت، فإن هذا يدل على صدق دعوى المدعي. قرينة الآن قرينة مثلا في جانب القاتل وقرينة في جانب المقتول وقرينة في القضية في ملابسات القضية، فإن هذا دليل على صدق دعواه، وحينئذ يعتبر عنه الخصاص ويؤخذ بقوله. لأننا لو منعنا قبول قوله عن الإصلاح كان في هذا الاعتبار كبير لمن؟ للمفسدين، لأن هذا المفسد إن غنم كما يراه هو فقد ربح، وإن قتل فصاحبي خير، فهو على زعمه غانم على كلا الاحتمالين. ولا شك أن هذا شرط كبير لو أنه أخذ على إطلاقه، وإن كان هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة لكنه ضعيف. فالصحيح ما ذكر من التفصيل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المعروف بالسب والفساد لا يقبل قول من ادعى أنه قتله دفاعا عن نفسه. ما تظن كيف يقول ما الحين ابدا اذا مرض من هذا الحديث انه القرينه تؤيد انه مدافع فلا فهو هذا. فاذا انت الكلام على حد قطاع الصغير وعلى قسم الصائم. نعم لان القاتل لنفسه والقاتل عمدا كلهم في النار. الرسول أخبر بأن القاتل لنفسه يعذب بما قتل به نفسه في نار جهنم، ومع ذلك أمر بأن يصلى عليه. نعم هذا في السلطان. الرسول أمر أن الإنسان يصبر على جور السلطان ويسمع ويطير ولا يحصل ماله وضرب له. هذه المساله يحتاج ان نستثنيها من قولنا انه يلزم الدفع عن نفسه، وهذه نعم جيد ذكرتني بها. الدفع عن النفس انما يجب في غير الفتنه، اما في الفتنه فلا بأس أن الإنسان يستسلم وينظر ما هو أفضل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن فكن فيها عبد الله المقصود ولا تكن القاتل. ويدل لذلك فعل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، فإن عثمان حصر إليه كما هو معلوم، وطلب الصحابة رضي الله عنهم علي وغيرهم أن يدافعوا عنه، ولكنه أبى عليهم لأنه خشي إذا دافعوا أن يكون هناك شر أكبر يمكن يقضى على أهل المدينة بسبب هذه المدافعة، وحينئذ يقتل الخليفة ويقتل غيره. نعم هذه المسألة تستثنى من قولنا إنه يلزم الدفع عن نفسه، يعني ما لم يكن هناك فتنة. فإن كانت فتنة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يقتل الإنسان وأن يكون عبد الله المقتول ولا يكون القاتل، لكن مع ذلك هو هذا الأمر مقيد فيما إذا لم يكن من أريد قتله أقوى. فإن كان أقوى فإن الرسول عليه الصلاة والسلام في القرآن أنه إذا اقتتل الطائفتان من المؤمنين فإنما نقاتل التي تبقي، نقاتل الباقية حتى تحملها إلى أمر الله. عليكم تغطية العقل على وجه اللذة والطرف، هذا هو الشكر. إن العقل يتغطى وليس يزول، لأنه لو زال صار جنونا، لكنه يتغطى بأي شيء بسبب هذه القوة التي ضرأت على النفس، وهي قوة الطرف واللذة، حتى أفقد في الإنسان وعيه. والإنسان يفقد وعيه وإدراكه بعدة أمور، منها هذا السفر والعياذ بالله بقوة اللذة والطرب يضيع، ومنها أيضا قوة الغضب، فإن الإنسان إذا غضب أحيانا لا يدري ما يقول. ولذلك مر علينا العام الماضي في الصلاة أن الغضبان الذي يفقد فيه الغضب إلى حد لا يدري ما يقول فإنه لا يقع طلاقه. نعم، فتغطية العقل على هذا الوجه الذي هو الطرف، هذا هو السفر. تغطيته على وجه آخر ليس بسفر، ولهذا البن لا يعتبر سكرا، لا، مع أنه يغطي العقل. هذه الحبوب المخدرة لا تعد سكرا، لأنها لا تغطي العقل على هذه اللذة، ولكنها تفقده قوة الإحساس. فهذا هو الفرق بين السكر وبين غيره، وهو قوله على وجه اللذة والطرف، لأن السكران يرى نفسه أنه فوق مرتفع، حتى ربما يرى نفسه ملك وأن من سواه كلهم خدم له، مثل ما جرى لحمزة كما مر عليكم حين مر به ساقيان لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه دعيران ثانيتان، وكان معه وكان عنده جارية تغني، فقالت الا يا حمز للشرك النواحي، فهو كان شكرا، وبهذه الكلمه اثرت، فأخذ السيف وجب أسنانهما، وأظنه أيضا بقر بطونه، فجاء علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة فكلمه، فقال له هل أنتم إلا عبيد أبي؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام يقوله حمزة في حال الصحوه لا يمكن أن يقوله. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان كاملا فتحقر وترفع. كيف تأمل أنه قال لأكثر الخلق عنده وعند غيره، قال له هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فيحصل له من اللذة والطرف ما يجعله يكثر وينسى كل شيء صلى الله عليه وسلم. نعم، لا ما أظن الشخص تخليل، ما هو على سبيل أنه لذة وطرف، إنما يكون عنده هبوط في الوعي فقط. الاستحمام لا يقصد بها الراحة، يقصد به الراحة، لأنه والعياذ بالله عدم تحمله لما وقع عليه من الأمور يقصد بذلك أنه يرتاح. مثل حاجة النوم، مش حاجة النوم. أما الحشيشة، الحشيشة اختلف العلماء فيه هل هي مسكرة أو لا مسكرة، ولكن شيخ الإسلام جزم جزما أكيدا بأنها مسكرة، وأن يحصل لها فيها من اللذة والطرب ما يحصل من الخمر. ثم إن الخمر قد سبق لنا تعريف الأرض، وهو كل ما خامر أكل على سبيل اللذة والطرب من أي نوع كان. أما عقوبته فهي جلد 40 إلى 80، وإن لم ينتفع الناس بذلك فله الزيادة إلا على قول من يقول بأنه حد لا تعريف. أولا، كلمة قول من يقول بأنه حد لا تعريف تدلنا على أن العلماء اختلفوا في عقوبة شارب الخمر، هل هي حد أو تأثير؟ فمن العلماء من يرى أنه حد، وهو رأي جمهور أهل العلم، لأنه في تقدير عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار حدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. ولا ريب أن منهم من عمر بن الخطاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن يكون فيكم محدثون فعمر، يعني ملهمون موفقون للصواب فعمر. فعلى هذا يكون حدا. وقال بعض أهل العلم إنه حد ولكنه لا يتجاوز به الأربعين، وإنما يكون عقوبته أربعين جلدة، لأن هذا هو المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، وصدر من خلافة عمر. فإذا كان كذلك فالواجب الأخذ به دون ما سنه عمر، لأنه حافظ على إجماع. وهذا مذهب الشافعي، والأول مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وقال بعض العلماء: إن الإمام مخير بين الأربعين والثمانين إذا كان الناس لا يسبونه كثيرا فأربعون، إذا كان يسبونه كثيرا فحده ثمانين. وهذا القول يجمع بين القولين، لأنه ما رفعه عمر رضي الله عنه إلا حين كثر الناس في شربه، فيكون بهذا جمع بين القولين. وهذا بما أظن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فالذين يقولون أنه حد الآن صاروا ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم يقول إنه لا يتجاوز إلى الأربعين، لأن ذلك المعروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر، والثمانون طارئة على الإمام. والذين يقولون إنه ثمانون يستدلون بفعل عمر، ويقولون إن عمر رضي الله عنه له سنة متبعة، وأن ما قبل عهده ليس صريحا في التحكيم، ليس صريحا. ولهذا الذين جلدوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام قام الناس إليه، منهم من يضرب بثوبه، ومنهم من يضرب بالجليد، ومنهم من يضرب بنعله، فلم يكن هناك تحكيم جيد بدليل الناس كلهم يضرب، ولكنها نحو أربعين. والذين قالوا: إن كثر الناس فثمانون، وإن قل شربها بين الناس فأربعون، هؤلاء جمعوا بين الحالين: حال الناس على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأذكر وأول خلافة عمر، وحال الناس بعد ذلك. نعم، وجمعوا بين السنتين في الواقع، لأن سنة عمر واضح سببها وهو كثرة الشرب. ولكن هناك قولا آخر وهو القسيم لهذه الأقوال، أن عقوبة شارب الخمر تعزير، لكنه لا تنقص عن الأربعين، لأن أقل ما فيهما ما حصل أربعون. واستدلوا لذلك بأدلة، منها أنه لو كانت عقوبة شارب الخمر حدا ما أمكن لعمر ولا غيره أن يزيده، أليس كذلك؟ لو زاد الناس في الزنا مثلا، هل لأحد من الخلفاء أو من الفقهاء أن يزيد حد الزاني على مئة جلدة؟ ها؟ لا. إذا لو كانت عقوبة شرب الخمر حدا ما أمكن لعمر ولا لغيره أن يزيده رواه. الدليل الثاني أنه لما كبر شربه في الناس في عهد عمر جمع الصحابة واستشارهم، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخفت الحدود ثمانين، أخف الحدود 80 فجعله عمر 80. فقول عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود 80 يدل على أنه ليس بحد، لأن الحدود اللي يقول أخف 80 وش يعني بأي أي حد هو 80؟ القصد. فعلم أن ما دون القصد ليس بحد، يعني ما دون 80 ليس بحد. وقد اتفق البخاري ومسلم وغيرهما على أن الناس يعاقبون على شرب الخمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدم خلافة عمر، يعاقبون عليه بإيه؟ بأربعين جلدة. لو كان الأربعون حدا لكان خف الحدود 40. واضح؟ طيب، الدليل الثالث ما ثبت في البخاري عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: ما كنت لاقيم على احد حدا فيموت فاجد في نفسي الا شارب الخمر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسنه، يعني يقول اذا قطمت حدا على انسان فمات فاني لا اجد في نفسي من هذا الشيء شيئا. السبب لأنه ما في الحد، والحد حق، وكما قال الفقهاء: من مات في حد فالحق قتله إلا شرب الخمر. قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكنه. وهذا نص صريح من علي بن أبي طالب في أنه أي حد الخمر ليس بحد، أي عقوبة شرب الخمر ليس بحد، لأننا لم يسنه، يعني لم نصف فيه طريقا محددا لا يزال ولا ينقص. فهمتم الجماعة؟ وبهذه الثلاثة الأدلة يتبين لنا أن عقوبة شارب الخمر ليست بحد. فإذا قال قائل: قولكم هذا فيه مفسدة، فيه مفسدة عظيمة، لأنه يوجب أن يتفايع الناس في شرب الخمر. فالجواب أن الأمر بخلاف ذلك، لأن قولنا هذا يقتضي أننا إذا رأينا أن من المصلحة أن نزيد على أكثر على 80 يجوز لنا ولا لا؟ يجوز لنا. لكن لو قلنا أنه حد ما جاز أن نتجاوزها، لو يبقى في البيت 10 من شعر. نعم، لكن هذا القول الذي نقول به هو الذي تقتضيه المصلحة، وهو أنه إذا رأى الحاكم طبعاً نعم الحاكم الذي يحكم بالشرع لا بالهوى، يحكم بالهدى لا بالهوى، إذا رأى أنه يقرر أن شارب الخمر يعاقب 100 جلدة أو 200 ويزيد على ذلك مثلاً حبساً أو ما أشبه ذلك، فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به. أما أن يقال مثلاً يجلد 80 جلدة أو 40 جلدة، ولكن إن قد تكون الجلدات أيضاً ليست بشيء، قد تكون ليست بشيء، لأن نسمع عن بعض الناس إذا جلد يغضب يضربونه بالصوت، ها يسلكونه سلكاً، نعم، بحيث إنه ما حتى الثوب نفسه ما يحس بالضرب. فهذا حرام ولا يجوز ولا يؤدي إلى مصلحة. ولهذا نسمع عن بعض المسؤولين إذا انتهى ركب سيارته فحط على الشرطة، نعم، تحديا. كل هذا من الأمور التي يجب على الناس إذا ضعف الإيمان أن يقوى رابع السلطان. وهذه القاعدة مأخوذة من سياسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا ضعف الإيمان فيجب أن يقوى رابع السلطان. لأن عمر لما كثر قرب الناس لها معناه أن الإيمان ضعف عند هؤلاء، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يشربوا الخمر حين يشربها وهو مؤمن. لما ضعف الإيمان عند هؤلاء ماذا صنع عمر؟ زاد في ردعهم ولما كثر الطلاق الثلاث لأخذه أمضاه عليه حتى يكون فيه رجل لهم حيث تعجلوا ما جعل الله لهم فيه أناسا. فالحاصل أنه يجب أنه إذا غرض رادع الإمام أن يقوى رادع السلطان، وأما أن يضعف هذا وهذا فإنه حسب الأمة. نسأل الله السلامة. نعم لا يعني أنا رقصه إلى إلى الثمن، رقصه إلى أخذ الفلوس ثمن، ولا يدل على من التجارة، يدل على أنه ليس بالحد. فهو رأى ذلك الوقت إن الثمانين مانعة قادعة، لكن ربما يأتي في يوم الآن ما تمنع ولا تقصد. نعم لو وقت نعم يصل إلى قصد. في حديث عبد الله بن عمر إذا كذب فتهموه، ولاحظوا بعد هذا الحديث صححه بعض المحدثين وممن صححه ابن حزم، ولكنه مع ذلك الحديث ما فيه اجلدوه أربعين، اجلدوه ثم إن كذب فاجلدوه ثم إن كذب فاجلدوه ثم إن كذب فاقتلوه. نعم يقتل بالرابع. فابن حزم وجماعته يرون أنه يجب قتله بالرابعة إذا كان يجلد في كل الثلاث السابقة. وشيخ الإسلام يقول يقتل إذا لم ينتهي الناس بدونه، فجعله رحمه الله ابن تيمية جعله من باب التعذيب، بل يقتل إذا لم ينتهي الناس بدونه. وليس هذا الأمر المكتب، لو نفذ هذا الأمر صار من جلد ثلاث مرات في الحد في الخمر قتلت الرابعة لتنحت به رد، ويعرف الناس أنه ليس في الأمر الهين. لكن الناس الآن مع الأسف الشديد انفتح عليهم البلاء من كل جانب، صاروا يسمعون في البلاد الأخرى ويسافرون إليها، ويرون أنه يجعل على مائدة الأكل وعلى طاولة القهاوي، فصاروا لا يرونه شيئا. يعني في غير البلاد السعودية والحمد لله وإن شاء الله يثبتها ويجيب عليها النعمة ويزيدها، في غير البلاد السعودية تجلس القهوة وجابة رزقي وجابة جابة خمر وجابة سنجال شابة ولقد هل يتجي الفجر ما في شيء. الطائرة غير السعودية يقدم المضيفون أو المضيفات كؤوس الخمر مع أكواب الشاي، هذا شيء مشاهد. تجد هؤلاء الناس الذين يذهبون إلى هذه البلاد وهي بلاد تنتمي إلى الإسلام أيضا مع الأسف، ماذا يكون شأن الخمر في نفوسهم وهم يرونه بهذه السهولة؟ نعم لا يكون شيئا، لأنهم يقولون مع كثرة الإنسان يقل الإحساس. فالحاصل إن هذه المسألة لو طبقت بأن الإنسان الذي يوجدت في الخمر ثلاث مرات ولا يتوب يقتل، لكن هذا طيب، كان هذا طيبا وفيه مصلحة للمسلمين حتى للذين يهوون الشر فيه مصلحة. نعم هذا الذي يتوقف التعذيب باب باب يبيدين ان شاء الله هذا الكلام على هذا الحديث في التعذيب ان شاء الله. نعم طيب الأمم الآن إنما تكلمنا عن السفر ويعني ما هو المسجد إلى آخره، إلا أننا تكلمنا عن السفر وعلى حد يشترط طبعا كما مر علينا في أول الحدود أن يكون الإنسان آمنا ولا لا؟ فإن كان جاهلا مثل أعطي شيئا من الخمر وهو لا يدري ما هو فشربه ثم كفر عليه عقوبة ولا لا؟ ليس عليه عقوبة. طيب إذا كان شيء يسكر إن أكثر منه ولا يسكر إن أقل، نعم هل يحرم ولا ما يحرم؟ يحرم، ولكنه إذا شربه ولم يسكر فإنه لا يحرم، يعذر تعذيرا يعني حتى على قائل بأنه حد يعذر تعذيرا يمنعه عنه لأنه فعل معصية ولكن لا يجب عليه الحد. لماذا لا يجب؟ لأنه مثل لكنه حرام عليه. وأظننا قد نبهناكم على خطأ فهم بعض الناس في الحديث ما أكثر كثير فقليل الحرام حيث ظنوا أن ما اختلط بالخمر القليل يكون حراما ولا لا؟ وبينا أن هذا ليس بصحيح لأن بعض الناس يقول إذا كان الشراب فيه مادة من الخمر ولو قليلة فإنه يكون حراما لحديث ما أثر كثيره فقليله حرام ولكن هذا ليس بصحيح لأن معنى ما أثر كثيره فقليله حرام وش معناه؟ أن الشيء الذي إن أثرت منه أثرت وإن أقلت من السير يحرم عليك قليله لأن شرب القليل يؤدي إلى شرب الكثير فمنع القليل إذا من باب سد الذرائع. لكن خمر اختلط بغير الخمر ولم يكن له أثر فهنا لا أثر له لأن الحكم يدور مع علته. وكما مر علينا في كتاب الطهارة أنه لو أصاب الماء شيء من النجاسة ولم يؤثر فيه فما حكم هذا الماء؟ طهور ولا نجس؟ طهور لأنه ما ظهر أثر الطب فيه. كذلك ما اختلط بالخمر لا يكون حراما إذا لم يظهر في ذلك أثر الخمر. وهذا الذي ذكرناه موجود حتى في كتب الفقه على أنه إذا لُحِظ شيء بخمر ولم يظهر له أثر أو اختلط فيه ولم يظهر له أثر فإنه لا يحكم. أما إذا ظهر أثره برائحته أو طعمه أو أثره في السفر فلا تحكي أنه محرم ولا يجوز. البيرة حلال إذا لم تسكت فهي حلال. بعض الأدوية يدخل يدخلها شيء من الخمر نعم أو الكحول هي نفس إذا ما وهر فيها أثر إذا تناول الأدوية الأثر فيها الخمر الغريب من الخمر يقول إذا أثرت منه ما أبي سرك إلا ما زاد عن العادة يعني لو جي واحد ولا يدري أثار شرب الخمر دائما ما إلا إذا زاد عن عادته يكون الزيادة عن عادته كالتجديد لغيره. نعم صحيح ظاهر الأمر بالإجتناب لا كل شيء اجتنبوا لكن التعريض يدل على أن المراد الشرب بقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهذا التعريض لا ينطبق إلا لمن تناوله شربا أو أكلا. أما من تطيب به أو تداوى به فلا يشمل. ولهذا أنا ما أرى أنه حرام بحيث أني أمنع منها وإنما أرى من أنواع عنها أولى إلا إذا احتاج إليه مثل لو احتاج إليها في تطهير الجروح فلا بأس لأن هنا حاجة واجتنابها تورعا وما كان اجتنابه تورعا فإنها تجيبه الحاجة. بقي علينا إن بعض الناس يقولون إن طريقتكم هذه أو اختياركم هذا ينافي قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الخمر إنها داء وليست بدواء فإنها داء كون تقول إن تطهير الجروح هذا إنه دواء هذا يخالف الحديث. فنقول في الجواب على ذلك إنها داء وليست بدواء فيما إذا استعملت أسدا وسوقا فهي داء وأما إذا لم تؤثر فإنها دواء والدليل على ذلك الواقع فإنها مطهرة تقتل الجراثيم التي يمكن يخشى على الجرح منه. ولهذا أجاز العلماء أن الإنسان يتجاوز النجاسة في ظاهر البدن أن النجاسة قذرة شرط أن يشرط أن يطهرها عند إرادة الصلاة. أظن محل المناقشة في الدرس الماضي الأسبوع الثاني أحسن الثاني. أولا تعريف أهل البغي. البغي معناه العدوان في اللغة العربية. فأهل البغي معناه أهل العدوان، ولكن هذا العدوان في هذا الباب عدوان خاص، ليس كل عدوان يسمى بغيا في هذا الباب، إنما هو عدوان خاص، وهم الذين يخرجون على الإمام بتأويل السائر ولهم شوكة، لهم شوكة يعني معناه قوة ومنعة، فيخرجون على الإمام بتأويل سائر. هذه أربعة قلوب: قول لهم شوكة ومنعة، ويخرجون على الإمام ثلاثة، فهو بتأويل ثلاثة وسائر أربعة كبار الإجماع. إذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة فإنهم بغاة. وإن شئنا أن نجعل قوله يخرجون على الإمام قيدا خامسا فلا بأس، إنما هؤلاء هم البغاة. فقولنا قوم يخرجون على الإمام خرج به ما لو كان الخروج على غيره، مثل أن يخرج على أمير من أمراء البلد أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء ليسوا بغاة. وقد قال الفقهاء إنه إذا قل شرط منها عوملوا معاملة قطاع الطريق، فهم يكونون هنا قطاع طريق، يعني حكمهم حكم المحاربين، فيستعمل فيهم ما سبق من العقوبات الأربع في التنويع.